بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحديث متصل بأحكام الصيام وتفسير آيات الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبق الحديث عن تعريف الصيام، وأنه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا ذلك بالنية. في ثنايا ذلك تطرق الحديث إلى بعض الأمور المتعلقة بالطعام والشراب، كمسألة القيء ومسألة الحجامة ومسألة الحقن ومسألة الكحل، وكذلك مسألة البخور والقبلة للصائم والضم والمباشرة للصائم، ومسألة الإنزال ومسألة الاحتلام ليلا إلى غير ذلك من المسائل. فبلغنا النية، ذلك في قوله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقدم أيضا أن الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم اللقمة أو الشربة فلا يضعها حتى يأخذ منها حاجته، أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معلول. الحديث الذي هو أن المؤذن إذا أذن للفجر وفي يد أحدنا اللقمة أو الشربة فليقض منها نهمته أو حاجته، حديث ضعيف معلول. ثم إن الجمهور على خلافه، فالجمهور على أن المؤذن إذا أذن للفجر فبمجرد الأذان يمتنع الصائم عن الطعام والشراب والجماع. أما عن النية أيضا، سبق الحديث على أنه قد ورد في أبواب النية ما يلي: أولا، حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية. هذا الحديث الصواب فيه أنه من قول حفصة، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلول. روي الحديث مرة عن حفصة من قولها، ومرة عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند الذي فيه عن حفصة من قولها أصح من السند المرفوع، فلذلك أعله أكثر العلماء بالوقف على حفصة رضي الله عنه. ورد في النية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ إن قالوا لا قال: إني إذا صائم. أما عن أقوال الفقهاء، فجمهور العلماء على أنه يجب تبييت النية في صيام الفريضة ولا يجب في صيام النافلة. ففي صيام النافلة، صيام التطوع، يجوز أن أنام وأنا لا أنوي الصيام، إذا استيقظت نويت الصيام على الصباح ولو إلى الظهر. أما صيام الفريضة فتلزم النية فيه، يلزم أن تبيت النية في صيام الفريضة. على هذا جمهور أهل العلم، جمعا بين ما قد ذكر في هذا الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا ما يتعلق بالنية. النية يجب تبييتها في صيام الفريضة ولا يجب تبييتها في صيام النافلة. قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. نرجع إلى التأويل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هل المشابهة هنا في كل شيء؟ أي هل كان على من كانوا قبلنا رمضان كرمضاننا، وهل كان صيامهم كصيامنا في الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة؟ وهل كان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ أم أن المشابهة فقط في أصل الفرضية؟ قل كما أن علينا صيام فكان عليهم صيام بغض النظر عن التوصيف الخاص بالصيام. فالظاهر أن المشابهة في أصل الفرضية. الصلاة مثلا، الصلاة التي علينا الآن 5 صلوات في اليوم والليلة، من كانوا قبلنا كانت عليهم صلاة، إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وأقيموا الصلاة إلى آخر الآية، كانت عليهم صلاة. لكن هل كانت 5 صلوات؟ لم يثبت ذلك. وهل كانت بركوع وسجود وهيئات كهيئاتنا أم لا؟ أيضا يحتاج إلى دليل. فالحاصل أنه وكما كتب علينا الصيام فقد كتب عليهم الصيام بغض النظر عن المشابهات. ثم بينت الحكمة من الصيام بقوله تعالى لعلكم تتقون. لعلكم تتقون فيها أقوال، يعني الصيام كتب علينا لعلنا نتقي. كيف تحدث هذه التقوى؟ ذكر العلماء وجوها. الوجه الأول أننا إذا صمنا جعنا شعرنا بالفقراء والمساكين حنونا عليهم من ثم، فحصلت لنا بذلك التقوى ورقة في القلب. ثانيا أننا إذا جعنا قل جريان الشيطان في دمائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في رواية خارج الصحيح فضيقوا عليه المجاري بالجوع. فمن العلماء من قال إننا إذا جعنا قل جريان الشيطان في دمائنا، فمن ثم حصلت لنا التقوى. والوجه الثالث أن أعمال البر عموما وقايات، فاتقي النار أعني بقولي اتقي النار أجعل بيني وبين النار وقاية، بيني وبين النار وقاية. وقاية إما بصلاة، بكلمة لا إله إلا الله، بصدقة، بصيام. فالصيام نفسه وقاية أتقي بها النار، يعني حاجز أحجز به نفسي عن النار. فهذه العلل من الصيام لعلكم تتقون. أما حديث صوموا تصحوا فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معناه قد يكون ملبدا بالغيوم كذلك، لأن المريض شرع له أن يفطر، لم يشرع للمريض أن يصوم. فلو كان المريض وصف له الصيام ما رخص الله له فيه، بل الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا من ناحية المعنى. من ناحية سند فهو تالف الإسناد. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، كتب عليكم الصيام أياما قليلات، وما يأتي عليه العد فهو قليل. فلذلك قوله أياما معدودات أي قليلات. ومن هذا المعنى معنى أن المعدودات تطلق ويراد بها القليلات قول عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، أي كلاما قليلا لو عده العاد لأحصاه. فالمعدود القليل. أياما معدودات مفسرة بشهر رمضان كما سيأتي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، رخص للمريض وللمسافر في الفطر للآية الكريمة فعدة من أيام أخرى. ما المرض الذي يجوز للمريض أن يفطر؟ في مثل هذه المسائل دائما نجد طرفين ووسط. فهنالك من يقول هذا القول معزوم لابن سيرين أو غيره، وقول في الحقيقة تالف ليس عليه العمل، أن من شيك جاز له أن يفطر، يعني من دخلت في رجله شوكة جاز له أن يفطر. هذا القول ضعيف عرفا وعقلا، فليس من دخلت في رجله شوكة يعاد، يقول الناس عنه أنه مريض يعاد. طرف آخر يقول لا تفطر إلا إذا كنت ستتلف وستموت. وكما هو معلوم فكلا طرف الأمور ذميم، الذي عليه الأكثرون في حد المرض الذي معه يجوز الفطر، الذي عليه الأكثرون في ذلك أنه المرض الذي إذا صام معه الشخص ازداد أو تأخر الشفاء منه، والذي يقول عنه الناس أنه مريض فيعاد، مرض يتأخر البرء منه بالصيام أو يزداد المريض مرضا بسبب هذا الصيام، وعرفا يقال عنه إنه مريض. فهذا هو الأمر في مسألة المرض، الأمر في مسألة المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل الأفضل في السفر الصيام أم أن الأفضل في السفر الإفطار؟ جواب هذه المسألة بإيجاز واختصار هو ما أجاب به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما اجتمع عنده عالمان من علماء التابعين الأجلاء الفضلاء، وهما سالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير بن العوام، فتناقشا العالمان في المسألة. قال عروة: أما أنا فأفطر في السفر. قال سالم: أما أنا فأصوم في السفر. فانظر إلى طريقة التفاهم والنقاش. قال عمر بن عبد العزيز: يا عروة، عمن أخذت قولك؟ قال: عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لسالم: يا سالم، عمن أخذت قولك؟ قال: أخذته عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما العمل إذن؟ عمر بن عبد العزيز أمام عالمين جليلين وكل يحتج بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان فقيها، ليس حاكما جاهلا لا يفهم، كان فقيها ورعا تقيا. قال: عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، وإن كان يسر فصم. يعني إذا كان الصيام عسيرا عليك وأنت في سفر فأفطر، إن كان الصيام سهلا عليك وأنت على سفر فصم. وبهذا جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي معرض الإفطار في السفر جاء ما يلي، أو هذا بعض ما جاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه، فوجد رجلا قد ظلل عليه، أغمي عليه والناس جعلوا فوقه مظلة. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. عرضا الحديث هذا روي بلفظ أو ذكر بلفظ، لا أقول روي، ليس من البر من صيام في السفر، وهذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي لغة بعض بلاد اليمن، يقلبون اللام ميما، يقولون إم قلم على القلم، إم قلم إم بيت، يعنون البيت والقلم، فأي لام يقلبونها ميم لهجة، لا ينطقون اللام بل يجعلون اللام ميما، فأي شيء، العمود مثلا، قل لك معمود. فقالوا: ليس من إنبر من صيام في سفر بهذا أو هذه اللهجة، ليس حديثا عن رسول الله، إنما الحديث ليس من البر الصيام في السفر. ورد أيضا في معرض الإفطار في السفر أو الحث عليه أن النبي خرج مسافرا مع أصحابه في بعض المغازي، فقال لأصحابه بين يدي لقاء العدو: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا حث على الإفطار. أما في معرض الصيام في السفر وتجويزه جاء ما يلي. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عبد الله ابن رواحة، هذا شيء. ورد في هذا الصدد أيضا أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. ورد في هذا الصدد أيضا: سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هذا الحديث ثالث في هذا الباب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله، من العلماء من قال في الغزو. فالحاصل ومع مجتمع هذه الأدلة أن الصيام إذا كان شاقا عليك في السفر فأفطر، إذا كان يسيرا فصم. والصيام على التجويد ليس على الإيجاب في السفر. من كان مريضا أو على سفر هنا تقدير لا بد منه وهو فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهذا التقدير لا بد منه، خلافا لابن حزم الظاهري الذي ويمكن أن يقال في الحقيقة أن علمه بلغة العرب قليل، فكثيرا ما يأتي بغرائب من هذا الباب، باب قلة علمه بلغة العرب، إذ كان أندلسيا رحمه الله تعالى، فأحيانا يأتي بغرائب. فقد قال في هذه المسألة: من كان مريضا أو على سفر لزمه أن يعيد سواء صام أو أفطر، لأن الله قال فعدة من أيام أخر. هذا كلام غير صحيح، فإن الشخص إذا كان مريضا فصام فصيامه صحيح، المرض لا يبطل الصوم. فإن كان مسافرا وصام صيامه صحيح ولا يمر بالإعادة. فالجمهور قدروا المحذوف وهو قوله فأفطر فعدة من أيام أخرى، وهو لم يقدره. وهذا التقدير نحوه في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في شأن الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لا بد من التقدير، كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن هذا أن الشخص كان مريضا في الحج وما فعل أي شيء مخالف، وما فعل أي شيء يخدش في إحرامه، فلا يلزم بالفدية، لا يلزم بالفدية، والله أعلم. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي عدد الأيام التي أفطرها يقضيها في أيام أخرى. كما سلف نستفيد من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإذا توسع علينا ما ضيقه بعض أهل العلم. الفائدة هي أن الله قال فعدة من أيام أخر، ولم يلزمنا أن تكون الأيام الأخر في زمن محدد. فالفقهاء الذين قالوا إنه يلزم أن تقضي ما عليك من أيام رمضان السابق قبل دخول رمضان الآخر، ما عندهم من دليل واضح ملزم بالكفارة. وقول عائشة رضي الله عنها الذي هو: كان يكون علي القضاء أو الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، هذا مصير منها إلى أنها لا تحب أن تتراكم عليها أيام أخرى من رمضان الجديد، ليس معناه أنها تلزم بالقضاء قبل دخول رمضان الجديد. أما زيادة للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فزيادة مدرجة من قول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى. قال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأمر مباح، إذن امرأة نفساء افطرت في رمضان السابق
ودخل عليها رمضان المقبل وهي لم تقضي عليها، فلتقضي بعد رمضان ولا إشكال ولا كفارة، والقائل بالكفارة ملزم بالدليل والله أعلم. فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية، على الذين يطيقونه فدية. كم قدرها؟ طعام مسكين. ما معنى الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ معناها أن الأمر في أوله، أمر الصيام في أوله كان على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكين، كان هذا في أول الأمر، يعني إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت ما كان كل يوم مسكين. ثم بعد نسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين يستطيعون الصيام إن أرادوا أن يفطروا أن يطعموا مكان كل يوم مسكين، ولكن وأن تصوموا خير لكم، صيامكم أفضل من الإفطار وإطعام المسكين، كان هذا في أول الأمر. واضح؟ هذا رأي جمهور العلماء في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ألا وهي طعام مسكين. أما ابن عباس فيرى رأيا آخر في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، قال أي على الذين يصومونه مع مشقة عليهم، أي يشق عليهم الصيام، إن أرادوا الفطر أطعموا ما كان كل يوم مسكينا، وذلك في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. فابن عباس لا يرى رأي الجمهور في تفسير الآية، إنما له رأي انفرد به في تفسير الآية وعلى الذين يستطيعون الصيام إلا أنه يشق عليهم إذا صاموا أو يعجزوا أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا إنهم أفطروا، وهذا منزل على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. هذا رأي من؟ ابن عباس. هنا يلزم البحث في أمر الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل. الشيخ الكبير كالمرأة العجوز سواء بسواء، والأربعة الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل مخاطبون بالصيام لأنهم داخلون في الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لا يسقط عليهم إلا عند العجز، سواء العجز من ضعف البدن والصحة أو العجز خوفا على الجنين أو الرضيع من الضياع والتلف. ماذا عليهم لو أفطروا للضعف أو للعجز؟ هنا للعلماء أقوال. أولا، الشيخ الكبير والعجوز حكمهما واحد، هذا رجل هذه امرأة، ليس هناك دليل في المسألة إلا على رأي ابن عباس في تفسير الآية، ليس هناك دليل على أن الشيخ الكبير إذا أفطر يطعم، إلا أن الجمهور قالوا بذلك بناء على فعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن، لما تقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هذا رأي أنس بن مالك رضي الله عنه، وعليه سار الجمهور من العلماء. لكن إن سألت عن دليل ليس ثم دليل. أيضا هنا يتأتى أمر خاص بالمريض مرضا مزمنا، مريض مرضا مزمنا، الله قال في شأن المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدد الأيام التي أفطرها يصومها في أيام أخر، فعدة من أيام أخر. هل أن المريض لن يستطيع أن يقضي في الأيام الأخرى؟ مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، ماذا يصنع؟ ما عندنا دليل ملزم لهذا المريض مرضا مزمنا أن يطعم، لكن رأي ارتاه بعض العلماء أيضا استنادا من بعضهم على أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة. أرجع إلى المرأة المرضع والحامل. المرضع والحامل فيهما أربعة أقوال. القول الأول تفطران وتطعمان وتقضيان، تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكين وتعيدان الصيام، تفطران وتطعمان وتقضيان. دليلهم لا أعلم دليلا في الحقيقة على هذا الجمع بين القضاء وبين الإطعام. القول الثاني قول ابن عباس على تفسيره للآية أنها تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا ولا إعادة عليه. القول الثالث قول من قاس المرضى والحامل على المريض فقال تقضي فقط، تعيد فقط مكان كل يوم يوما قياسا على المريض، القول الرابع قول أبي محمد بن حزم الظاهري الأندلسي أنهما تفطران ولا شيء عليهما. حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا على الرسول وهو يأكل، فقال ابنه فكل، قلت إني صائم، قال إن الله وضع عن الحامل والمرضى والمسافر الصوم وشطر الصلاة. كذا ذهب ابن حزم، لكن حاصل الأقوال أنك تقضي لأن رمضان فرض. إن عجزت عن القضاء أطعمت، إن عجزت عن الإطعام فلا شيء عليه، على الذين يطيقونه فدية قدرها طعام مسكين. طعام مسكين رد ذلك إلى العرف السائد، طعام مسكين ما رد ذلك إلى العرف السائد، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد طعام المسكين. فمن تطوع خيرا، يعني فمن أطعم مسكينين أو أكثر فهو خير له، يعني من أطعم مكانا بدلا من المسكين مسكينين أو ثلاثة أو عشرة فهو خير له. فهذا أصل في الكفارات وزيادتها عن الحد المقرر شرعا، تجويز أن تكون الكفارة أعظم من المنصوص عليه في الشريعة. مثلا كفارة اليمين طعام عشرة مساكين وجبة واحدة. طبعا في خلاف شوي، بعض خلاف، هل الإطعام وجبتين أم وجبة، هل من أوسط من أفضل أم من أوسط من الطعام المتوسط، لكن الأكثرون على أن الأوسط الطعام المتوسط والموضوع وجبة واحدة. لكن إذا جئت وأطعمت في الكفارة 50 مسكين، جاز أو يكره لنفسك أنت، لن تفتي بها أحدا، جوز أفضل ولا طعم عشرة أفضل؟ أفضل فيها زيادة لعموم قوله فمن تطوع خيرا هو خير له. ودل على هذا التأصيل الذي هو الزيادة في الكفارة عن المقدر شرعا لك أنت إذا أردت ذلك وأنه أفضل، القصة المشهورة قصة عائشة رضي الله عنها، لما كانت عائشة رضي الله عنها تنفق بسخاء، وعبد الله بن الزبير في المقابل كان عنده شدة في الإنفاق بعض الشيء، حتى إنه اتهم بشدته في الإنفاق وطعن فيه الطاعنون من بني أمية وشعراء الأمويين، طعنوا فيه بسبب إمساكه، حتى قال قائلهم: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. المهم منهم أن ابن الزبير كان يعني شديدا في مسألة النفقة، وعائشة كانت تنفق بسخاء هي خالته، فبلغه أن عائشة انفقت مبلغا كبيرا، فقال: لتنتهين أم المؤمنين عائشة عن هذا الإنفاق أو لأحجرن عليها. بلغت المقولة عائشة. طبعا الحجر يكون على من؟ على واحد سفيه مثلا. عائشة لما بلغتها المقولة حزنت حزنا شديدا، قالت: ابن الزبير يحجر علي، أما يحجر علي من ابن الزبير؟ والله لا أكلمه ما حييت، والله لا أكلمه ما حييت، طيلة حياتي لا أكلم ابن الزبير. وبدأت مقاطعة، جزء المقاطعة، بدأت مقاطعة شديدة لابن الزبير، يحيل عليها كل الناس ويرفض الصلح تماما. احتال، احتال بحيلة، يستأذن يدخل، ممنوع تدخل، ارجع. المهم احتال بحيلة، أتى ببعض محارمها إخوانها ومحارم من الرضاعة، اتفقوا على أن يذهب معه، فذهب معهم فاستأذنوا وهو ساكت. قالت: من؟ قالوا: نحن محارمك. ولم يخبروا أن معهم عبد الله بن الزبير. فقالت: ادخلوا كلنا، ادخلوا كلكم. فدخل معهم ابن الزبير، فلما رأته حلفا لا تدخلوا البيت ولا تكلموا أبدا. فلما دخل أقبل عليها مباشرة ومسك برأسها يقبل في رأسها ويبكي، تقول: إليك عني، إليك عني، ابتعد عني، ابتعد عني، وهم يسكتونها ويصدرونها. انظري يا أم المؤمنين، أخطأ يا أم المؤمنين، ابن أختك يا أم المؤمنين، تجاوزي عنه يتجاوز الله عنك، وهم يلحون وهو يبكي. وانهمرت زي الأخرى في البكاء قائلة: نزري نزري، كيف أصنع في نزري، كيف أصنع، شددت في النزر. كفر يا أم المؤمنين عن نزري، هو يبكي وهي تبكي من أجل نزرها، وهم يسكتونها ويصبرونها بالآيات والأحاديث. في النهاية سكنت ولكنها اعتقت في هذا النذر 40 رقبة، أن اعتقت بسبب هذا النذر الشديد 40 رقبة، مع أنه ليس هناك نص ملزم لها أن تعتق 40، إنها كفارة النذر كفارة يمين. وكانت كلما ذكرت النذر بكت، كلما تذكرت أنها شددت على نفسها في النذر، كلما ذكرت القصة وأن ابن الزبير كلمها ترجع فتبكي. فهذا أصل يفيد أن تغليظ الكفارة، تعظيم الكفارة خير لمن؟ خير للشخص. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية إن سألت عنها فهي طعام مسكين فمن تطوع خيرا. مع معناها صح هي تيجي بعد عننا تصحبنا بالخير، ما معناها فمن تطوع خيرا؟ زاد في الكفارة فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم. هنا أخطأت بعض العقول والأفهام فظنوا أنها عائدة على الصوم في السفر والفطر فيه، فقال أن تصوموا في سفركم خير لكم. هذا خطأ، لأن الأفضلية هنا والخيرية هنا في أول الأمر كان هناك تخيير، إما أن تصوم إما أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين، فقال الله أن تصوموا خير لكم. قال بعض العلماء، وهذا من التدريج في التشريع، أن الناس كان الأول صعب عليهم أن يفرض عليهم 30 يوم صيام، فمهد لذلك قال إن شئت صم صم وإن شئت أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكين، كترويض للنفس سنوات. وبعد فرض الصيام بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أصبح إلزاما، أصبح ماذا؟ إلزاما أن تصوم، من شهد منكم الشهر فليصمه، أصبح إلزاما أن تصوم. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تحريض على تلاوة القرآن في هذا الشهر. وأنزل، كيف أنزل فيه القرآن؟ والقرآن نزل على مدار 23 عاما. والله يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكيف ذلك؟ كيف ذلك وقد نزل مفرقا على مدار 23 عاما؟ يقول العلماء أو جمهورهم: نزل القرآن من بيت العزة إلى سماء الدنيا في ليلة واحدة، ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم نزل منجما على مدار 23 عاما. هذا الوجه في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إما أن يقال بقول آخر: ابتدأ نزوله في شهر رمضان. هذا الوجه الثاني: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ناسخا على الذين يطيقونه فدية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لماذا أعيد التنصيص على المريض والمسافر بأنه يفطر؟ قال فريق من أهل العلم: حتى لا يظن ظان أن قوله تعالى في أول الأمر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر منسوخ، والآخر فأعيد التنصيص على أنه مباح له أن يفطر. بماذا؟ بالذي ذكر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. هذه إحدى الآيات الرافعة للحرج، ومن يسره بكم، من إرادة اليسر بكم أن رخص لكم في الفطر أثناء الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، من عدة رمضان، إلى أن تروا الهلال إن غبي عليكم أتممتم الشهر 30، ولتكبروا الله على ما هداكم. أخذت منه مشروعية التكبير عند رؤية هلال شوال، بها تكون قد تمت العدة. فالتكبير لماذا شرع هنا؟ لأن هنا أمر يسر، وأننا أتممنا العدة والحمد لله، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز وجل. ومعلوم عندنا من عدة أدلة أن المسلمين يكبروا عند الأمر السار المفرح، لا يصفقوا كالنساء، إنما كذلك يأتي بدليل غير اللي تكمل عدة ولتكبر الله على ما هدف. ستمسك في العنفقة ولن تأتيك العنفقة بشيء. نعم، ماذا عندك؟ أحسن الله إليك. حديث آدم: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال: وما بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة، قال: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا فإن من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا الحديث، تكبير عند الأمر السار. نعم، فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، هذا تكبير عند الأمر السار، لا يشيخنا، ما ينفعش، لا يصلح هذا الدليل، ليس في التي أكبرناه غير الله أكبر، الله يسامحك، ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هذا. هنا تتأتى مسألة رؤية قطر، هل تلزم سائر الأقطار أم لا؟ يعني رأينا، سمعنا أن الهلال ظهر في السعودية ونحن في مصر، نفطر أو لا نفطر؟ المسألة فيها الوجهان للعلماء. رأي الجمهور أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار، لحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا عام. ومن العلماء كابن عباس من يرى أن رؤية كل قطر خاصة به، وذلك للأثر الحديث المشهور أن قريبا أتى من الشام فالتقى به ابن عباس، قال: متى ترأيتم الهلال؟ قال: رأيته يوم كذا. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، ورأه معاوية، ورأه الناس، وصمنا وصام الناس. قال ابن عباس: أما نحن فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل عدة رمضان 30. فلم يعتمد رؤية أهل الشام. قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور أولوا: هكذا أمرنا رسول الله. قالوا: أمره رسول الله أن يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، لم يأمره الرسول أن لكل قطر هلال خاص به. فهذا وجه الاختلاف بين العلماء، فالأمر واسع. ولكن إذا اخترت رأيا لا تحدث فتنة ولا تشغيبا، بل تسر برأيك الذي اخترته إذا كان يخالف ما عليه عموم الناس، دفعا للفتن عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالخلاف شر. أعني إذا كنت ستصوم مع السعودية مثلا، لأنها تبني على الرؤية لا تبني على الفلك مثلا، تسر بهذا الصيام ولا تعلنه، ولا تعلنه حتى لا تفتن الناس. وبنحوه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حصل كلام الشافعي أن شخصا ما إذا رأى الهلال وخرج وقال للناس: يا ناس أنا رأيت الهلال بنفس، قال: لا، ما نعتمد كلامك، أنت كذاب أو غير كذاب، لكن غير واثقين فيه. هو يصوم ولا يخبر الناس بالصيام، لا يفتن الناس. أو إذا قال: يا ناس أنا رأيت هلال شوال أفطره، قالوا: ما أنت بموثق عندنا. يفطر هو لكن لا يجهر بفطره حتى لا يؤذي الناس ولا يفتن الناس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. نعم، فعلم الفلك لا يؤخذ به في هذه المسائل. النبي قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، وهكذا. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتموه فصموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. يعني ما كانش على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام علم فلك ولا مناظير ولا تلسكوبات، ولا الناس مخاطبون بهذا ولا مأمورون به، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوم، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. من متى يبدأ التكبير؟ بعض أهل العلم قال بمجرد رؤية الهلال، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومنهم من قال يبدأ التكبير من فجر يوم الفطر بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، والله أعلم، هذا في عيد الفطر، والله أعلم. نعم، فكر. ما قلنا إيه شان الحامل؟ أنت اخترت إيه الرأي؟ قلنا أنها تعيد، ما استطعت الإعادة أطعمت، ما استطعت الإطعام خلص، نفس الحب. نعم، إن اخترت رأي حتى من الأرأي الأخر لا تظهر الخلاف. من هم أن يفطر ثم لم يفطر، هل صومه صحيح؟ صومه صحيح. شخص خرج بعد الفجر وسافر بالطائرة ووصل بعد ساعات وقد أذن المغرب في وقت لا يصل 10 ساعات، على ماذا يبني؟ هل يفطر مع البلد التي وصل إليه؟ نعم، سافرت من هنا إلى مثلا أوروبا، غربت شمس أوروبا قبل هنا بساعة أو بساعتين، لا تقول انتظر لما تغرب في مصر. حديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، يعني يحسن على وجل في النفس من تحسين هلاك لكون فضائل الأعمال يقبل. متى يدعو الإنسان؟ هل بعد إفطاره أم قبل الإفطار؟ طول الصيام 3 لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، ليس حين يفطر، فلفظة حين يفطر فيها ضعف. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهل مهما كان عدد الأيام التي أفطرتها أطعم مسكينا واحدا؟ يا أخي اتق الله، ما كان كل يوم مسكين يحال إلى قاموس البخلاء. بس مات أبوه ولم يصم عامين بسبب مرض مزمن، هل أصوم عنه أو أطعم عنه أو ماذا أفعل؟ العلماء يقولون في هذه المسألة بعض التفصيل: إذا كان المرض متصلا لم تترك فرصة يشفى فيها حتى يعيد فيها، بل المرض تواصل به حتى مات لا شيء عليه ولا على عصبته. أما إذا كان شفي زمنا يسمح له بالقضاء فيه ولم يقضي، فهنا من مات عليه صوم صام عنه وليه والله أعلم، وإن صاموا عنه لا مانع أيضا والله أعلم. أقول: كيف نجمع بين قراءة الآية لأحد القراء فدية طعام مساكين وبين قراءة حفص فدية طعام مسكين؟ هذه منزلة على اليوم الواحد وهذه منزلة على أكثر من يوم. هل يجوز عقد النية للشهر كله؟ جوزها فريق من أهل العلم وهذا الأزهر. دخل رمضان وأنت في نيتك أن تصوم رمضان كله ونسيت يوما أو يومين أو 3، صومك صحيح لأن النية معقودة للشهر بكامله والله أعلم، خلافا لمن ألزم بالتنصيص يوميا. نعم، الأذان ولا من الإقامة؟ إيه رأيك؟ طب خلاص أنا من الأذان زي يعني كيف أذان يعني أكل وأشرب حتى الإقامة يعني تقصد؟ لا يا شيخ، لا بين الأذان والإقامة فيش أكل والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.